الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه الآيات وما قبلها وما بعدها من جملة الوصايا المندرجة في قوله سبحانه: وقضى ربك، يعني أمر ووصى. فهذه منها، وسبق أن أجرينا شيئا من المقارنة بين ما في هذه السورة من الوصايا وما بين ما في سورة الأنعام في قوله سبحانه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وهذه فيها أوامر، أكثر ما فيها من الأوامر وفيها تفاصيل، وهناك فيها المحرمات. وكلا السورتين مكية كما سبق، ولكن سورة الأنعام كما قلنا كثيرا ما تعالج قضايا التوحيد، في قضايا التحليل والتحريم كان أكثر العرض لهذه القضايا هو من أجل تقرير التوحيد، وأن من توحيد الله عز وجل إفراده بالحكم وإفراده بحق التحليل والتحريم، فإن من الشرك شرك الطاعة، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا. وفي آيات كثيرة، بينما هنا سورة الإسراء من أواخر ما نزل من القرآن المكي، وكأن الأمة والمسلمين بدأوا يتهيئون لأنواع من التشريعات، فمن هنا كان الاختلاف في الوصايا التي هناك من الوصايا التي هنا. فقال سبحانه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. لما ذكر حق الوالدين بشيء من التفصيل والإسهاب، ذكر حق القربى، وهذا أيضا ورد في القرآن بأكثر من مرة. ومعلوم أن حق القربى منبثق من حق الوالدين، لأن أقاربك ما كانوا أقارب إلا لأن علاقتك تمت بهم عن طريق والديك، فالأصل هما الوالدان ثم أدناك أدناك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك ثم أدناك أدناك. فالقرابة معلوم أنها تأتي في الرتبة بعد حق الوالدين، بل إن حق الوالدين لا يتم إلا بإيتاء ذوي القربى حقه. ولهذا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، حينما سأله رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي علي شيء أبر به والدي بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الدعاء لهما والصلاة عليهما. ثم قال: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فإذا حق الأقارب هو بسبب العلاقة أو هو متفرع عن حق الوالدين. ولهذا جاء في الآية الأخرى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى. والقربى كل من تربطك به علاقه عن طريق امك او ابيك وحتى عن طريق اظهارك فان له حقا ايضا. وكلما قرب منك كان حقه اعظم، وكلما كان لك به علاقه فان له عليك حقا حتى ولو كانت العلاقه بعيده. لكن معلوم ان الحقوق هذه تتفاوت، لكن على كل حال ما دام ان ثمه علاقه فلا بد ان تحفظ فيها الحق. وحث الاسلام على الرحم وصلة الرحم فيها شيء عجيب وفيها شيء كثير. ومع الأسف أن الوقت الحاضر بخاصة تقطعت فيه كثير من عواصف القربة بسبب كثير من متغيرات الحياة، وما كان هذا ينبغي أن يكون في المسلمين أبدا. وهذا يدل على قصور كبير في المسلمين في أخذهم بتعاليم دينهم. فإن الحث على القربة وعلى صلة الرحم طفحت بها السنة وامتلأ بها القرآن، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقاطع الرحم ملعون في كتاب الله عز وجل، بل حتى في كما قال علي بن حسين رأيته ملعونا في أكثر من 3 مواضع من كتاب الله. منها: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني فعلا حينما تجد بعض المخذولين وتجد علاقته بأقاربه علاقة سيئة، هذا يدل على نوع من العمى في الأبصار وعمى في البصائر وعمى في الأسماع، وبخاصة حينما يفيض الله عز وجل عليك من نعمه فتكون ذا مال وتكون ذا جاه، ثم أكثر من يضار بك أقاربك. هذا نكبة وهذا بلاء، بل لعل أصدقائك والأبعدين هم الذين يستفيدون من مالك، بينما لا تتفقد أقاربك ولا تتفقد أرحامك. لو لاحظت ذلك لوجدت أنه مستحق للعنة، نسأل الله السلامة. وكذلك أيضا في قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومعلوم أن من أعظم ما أمر الله به أن يوصل الرحم، والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالقربى لهم حق، بل إن قوله تعالى: وآت ذا القربى، كما أشار بعض العلماء رحمه الله إشارات لطيفة، ولم يقل وآت القريب ذوات الأقربين، وإنما قال ذا القربى. قال لأنه لو قال القربى أو الأقربين قد تفيد معنى الكمال، لأن الألف واللام كثيرا ما تفيد الصفة الكاملة، حينما تقول هذا هو الرجل، هذا هو الرجل، الألف واللام في الكمال بمعنى أنه هو الذي استوفى صفة الرجولة، وتقول هذا هو الأستاذ أو هذا هو المعلم بمعنى أنه هو الذي استكمل صفات المعلم. لكن لما قال ذا القربى أشارت إلى أي علاقة وإلى أي أدنى قربى، فأي نوع من القربى يترتب عليه حق. وهذا من أفضل ما نبه إليه بعض أهل العلم، ولهذا قال: وآت ذا القربى. وقال وبذي القربى. فذو القربى يعني أي إنسان أي أي أدنى علاقة من القرابة فإن لها حقا، وآتي ذا القربى حقه. طبعا السورة مكية والآية مكية، وأشار الشيخ إلى حديث أريد على أنه سبب نزول، ولكن رده رحمه الله بسبب أولا أن السورة مكية، واعتبر ذلك شذوذ حينما أورد الشيخ قال لما نزلت وآهد القرب حقه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك والأرض بجهة خيبر، ثم قال لا نعلم حدث به عن فضيل المرزوق إلا أبو يحيى التيمي وحميد بن حماد بن الخوار، وهذا الحديث مشكلون لو صح إسناده، لأن الآية مكية وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة 70 من الهجرة. لكن المقصود الله أعلم كما قلنا في مثل هذه الأوامر المكية. طبعا والكلام أيضا هو عاد يقول حقه ليس بالضرورة أن يكون خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما والمراد به أمته أو الخطاب لمن يصلح الخطاب له، كما هو كثيرا في أساليب العرب وكثيرا في القرآن يوجه الخطاب لمن يصلح له. وكما قلنا في أكثر من مناسبة أن مثل هذه الأوامر والتوجيهات التشريعية في القرآن المكي قد لا يكون المقصود بها الإلزام بقدر ما يكون التنبيه على هذه الحقوق وأن لها منزلة في الإسلام، وليس المقصود التشريع كما أثرنا في كثير من المناسبات، بخاصة بكلامنا على الزكاة في بعض الأحيان وكلامنا على مثل قوله تعالى ولا تحاضون على طعام المسكين، معنى من أوائل ما نزل حتى في سورة المدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، بينما لم يكن ذلك شيئا مفروضا، إنما بيان أن هذا من أمور الدين ومهمات الدين، وأن الدين جاء لتهذيب العقائد والأفكار كما أنه جاء لتهذيب السلوك وحفظ الحقوق لكل ذي حق. وآت ذا القربى حقه، فقوله حقه يدل على أن هذا حق ليس لك فيه منة، وإنما أمر لابد أن تجتهد في الوفاء به، فهو حق له وليس منة منك، إن قصرت فيه فأنت عرضة للعقوبة، وإن أديته على وجهه فأنت متاب، ولكنه حق لهذا القريب. والمسكين وابن السبيل أيضا هذه أصحاب الحقوق، وكثيرا ما تذكر هذه الحقوق متجاورة، وبالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين مجال القرى وجل جلب الصاحب جميع وابن السبيل، وأتلمى على حبه جلب القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الآخر. فكثيرا ما ذكر هذه الحقوق متجاورة، لأنها غالبا حقوق مالية، حقوق مالية في الأغلب، وإن كان هناك حقوق غير مالية كالإعانة والشفاعة و المساعدة والتوجيه والمناصح، هذه كلها حقوق. والمسكين المقصود به كل ذي حاجة، سواء كان فقيرا أو مسكينا، كل من كان ذا حاجة فإن له حقا ما دام أنك مستطيع أن تقدم من مالك من جاهك إلى آخره فله حق. ومن هنا ذكر المسكين هنا يكون فيه فقير، والفقير ذكر واحد يكون فيه مسكين كما هو معلوم. أما إذا ذكر جميعا فإن للفقير حد، فإن للفقير حدا وللمسكين حدا. وقد ذكرنا ذلك في أكثر المناسبة وبخاصة بالكلام على الزكاة. فبعض العلماء يرى أن الفقير أشد حالا من المسكين، وبعضهم يرى أن المسكين أشد حالا من الفقير، والأمر في هذا سهل وواسع. لكن المقصود بالمسكين هنا ما يشمل الفقير والمسكين، وغالبا يقصد به طبعا العجز المالي أكثر ما يقصد به العجز المالي، سواء كان عجزا كليا بمعنى أن يكون معدم ليس عنده شيء، أو أن يكون عجزا جزئيا بمعنى أن يكون عنده بعض الشيء لكنه لا يكفي فيعطى ما يسد كفايته. وآتي ذا القربى حقه والمسكين هو ابن السبيل. ابن السبيل هو الغريب الذي انقطع به السبيل، بمعنى أنه إما أن تكون سرقت نفقته، أو نقصت، أو أنه طال عليه المقام ولم يكن ذلك في حسابه من تحت النفقة، فاحتاج إلى من يعينه حتى يصل إلى بلده، فإن هذا يعطى حتى ولو كان غنيا في بلده فإن له حقا. وقد يكون حقوق ابن السبيل كثيرة، قد تكون المال وقد تكون غير المال، وبخاصة ابن السبيل الغريب هذا له حقيقة ينبغي أن أسوع حقوقه. وكثير من الناس يقصر في هذا تقصيرا عجيبا. الغرباء وابناء السبيل لو استشعر المسلم حالهم وما يصيب الإنسان عادة حينما يكون في بلد غير بلده من الضعف ومن الذلة حتى لو كان ذا مال، غالبا الغريب يكون ضعيف، وكما يقال ابن البلد يكون قوي، فلا يجوز أبدا التعاظم أو التعالي على الغرباء وعلى أبناء السبيل. هنا أكد حقهم في القرآن، أكد في أكثر من آية، وهذا يدل على دقة تعليبات ديننا، فهو لم ينسى هؤلاء، وإنما هو دين للبشر كله وعلى جميع الفئات وكافة المستويات. فابن السبيل له حق مقرر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعاليم الإسلام، مراعاة لشعوره ومراعاة لضعفه ومراعاة لما يصيب عادة ابن السبيل من الذلة ومن الضعف ومن القلق على حاله وعلى ماله وعلى أوضاعه كما هو معلوم. ومن هنا فإن حق ابن السبيل قد لا يكون بالضرورة حقا ماليا فقط، وإنما سائر حقوق من الإعانة ومن المساعدة ومن حفظ الكرامة، فكل هذه مع الأسف أنها يغفل عنها كثير من المسلمين ولا يقدرون حق قدرها ولا يقومون بها حق القيام. ومن هنا تلاحظون تأكيدها في أكثر من آية، في آيات كثيرة، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. هذا جانب آخر في الإنفاق. أغلب الوفاء السابقة تتعلق بالإنفاق، وكثير منها يكون بالإنفاق، حق القربى، حق المسكين، حق سبيل الإنفاق. فقال ولا تبذر تبذيرا، ليس المقصود أن إعطاء الأقارب وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم من التبذير أبدا ولو أكثر. فهو لم يأخذ، فليس المقصود لا تعطيهم بالتبذير، لا تدفع لأصحاب الحقوق حقوقهم بالتبذير، لا، إنما ولا تبذر التبذير هذا نهي مستقل ليس مربوطا، لأنه لا إسراف في الخير، لا إسراف في الخير ولا تبذير في الخير ولا خير في التبذير. ومن أظرف ما قيل في هذا أن رجلا رأى رجلا يتصدق بكثرة وينفق بكثرة في وجوب الخير، فقال لا خير في الإسراف، لأنه رأى ينفق في وجوب الخير بكثرة، هذا لا خير في الإسراف. رد عليه قال لا إسراف في الخير، هذا صحيح، لا إسراف في الخير، فما دام يبذل في وجه الخير حتى ولو خرج من ماله كله، ما دام أنه يقصد وجه الله عز وجل، وإن كان هذا قد لا يكون مطلوبا، لكن بعض النفوس تقوى على هذا، بعض النفوس تقوى على أن تنفق مالها كله وتعتمد على الله عز وجل، وإن كان هذا ليس بمتعين، والنفوس تختلف في هذا، وكفى بالموعد أن يضيع من يقوت، لكن تختلف الطبائع وتختلف كما ذكر ذلك الشافعي في الاعتصام وغيره. فقوله سبحانه ولا تبذل تبذيرا بمعنى في الإنفاق، في عموم الإنفاق، في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فقال هنا ولا تبذر تبذيرا، التبذير بمعنى الإنفاق في غير وجه المشروع. ثم قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، هذه من أعظم الآيات التي تنفر من التبذير حقيقة وتنفر من الإسراف. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الأخ في اللغة أو الأخوة في اللغة تعني المشابهة والمماثلة، وتعني الأصحاب أيضا، لكن أكثر ما يصدر بها في الأصل المشابهة، فيقال هذا أخو هذا، والثوب هذا أخو الثوب هذا، والنعل هذا أخو النعل هذا، المعنى شبهه. فإما أن يكون المعنى المبذرين هم أمثال الشياطين ويشابهون الشياطين، أو أصحاب الشياطين كما تقول هذا أخو العلم يا أخ العلم أو نحو ذلك، معنى صح، فهم أصحاب الشياطين. لكن على كل حال المعنى ظاهر في آخر الآية، وكان الشيطان لربه كفورا. إذن هم شابهوا الشيطان بالكفر، بكفر النعمة، فالمبذر كفر بنعمة الله عز وجل. الله عز وجل ساق إليك هذا المال، والمال معلوم أنه من أعظم النعم، فساقه إليك فلم تصرفه في وجهه ولم تشكر الله عز وجل عليه، فكفرت النعمة، والشيطان هو زعيم الكفر وهو قائد الكفار إلى سبل الشر وإلى النار. إذن إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، فهؤلاء كفروا أيضا بالنعمة كما فهم شابهوا الشيطان، فكانوا إخوان الشيطان في أنه كفر بالنعمة وهم كفروا مثله بالنعمة. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. ولا شك أن التبذير من أعظم صور كفر النعمة، وبخاصة إذا لاحظت بعض تصرفات الناس حينما يكون المال صالح للاستعمال ثم يلقيه في القمامة أو يلقيه في المزبلة، سواء كان ثوبا سواء كان طعاما أو كان غير ذلك، أليس هذا كفر للنعمة؟ من أظهر مظاهر الكفر للنعمة، والشيطان لربه كفور. وقف على ذلك جميع الأشياء التي إما أنك لا تحتاجها تجلبها إلى بيتك وأنت لا تحتاجها، أو أنك تهملها وهي صالحة للاستعمال وتلقى في المزبلة وتلقى في الكناسة أو نحو ذلك، هذا تبذير، وهذا مظهر من مظاهر كفر النعمة. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. ثم قال سبحانه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم، يعني هؤلاء المستحقين من الأقارب والمسكين وابن السبيل وأصحاب الحقوق، تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ظاهر المعنى كما يقرر أهل العلم رحمهم الله أنه إذا أعرضت عنهم لأنه ليس عندك شيء، أعرضت عنهم لأنه ليس عندك شيء ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. إعراضك هذا كان لأنه ليس عندك شيء، وإنما كنت تبتغي رحمة الله بمعنى تبتغي رزق الله أن يسوقه لك حتى تؤدي حقوق لأصحابها. ابتغاء يعني تعرض مبتغي رحمة الله بمعنى رزق الله عز وجل. فقل لهم قولا ميسورا، يعني حتى وإن لم يكن عندك شيء فلا بد من القول الحسن. فقل لهم قولا ميسورا، قولا لينا، لا خير عندك ترجيها ولا مال، فليسعد النطق إلا يسعد الحال. لكن ما عندك شيء ليكن منطقك حسنا. أولا هؤلاء الذين قصدوك لا يعلمون أنه ليس عندك شيء، بل جاءوك لأنهم يظنون أن عندك شيء. فإذا إذا رددتهم بكلمة طيبة تكون أديت نوعا من الحق ولم تكن قد كسرت قلوبهم. وإما تعرضن عنهم، والإعراض هو بمعنى الصدود بمعنى أنه ليس عندك شيء، ليس الإعراض بمعنى الجفاء، وإنما السياق يدل على أن إعراض لأنه ليس عندك شيء. جاءوا فيطلبون حقوقا فما كنت قادرا على أدائها، فلا شك أنك سوف تعرض بمعنى سوف تعتذر. ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني تنتظر ما يسوقه الله عز وجل لك من رزق. ففي هذه الأثناء حيث لا يوجد عندك شيء فقل لهم قولا ميسورا، قولا لينا، فتردهم ردا جميلا. وهذا حقيقة مما ينبغي أن يفقهه من أنعم الله عز وجل عليه وجعل أيديهم هي اليد العليا. مع الأسف أن بعض الناس الذين يقصدون لما ساقه الله عز وجل لهم من نعم تجدهم قد يعطون الناس لكنهم يعطون بنفس كئيبة وبلسان سليم وبنوع من المنة، بينما حقهم أن يعرف نعمة الله عز وجل عليه وأن يعلم أن الذي أعطاهم هذا المال قادر على أن يسلبه منهم بين عشية وضحاها. أبدا يسلط الله عليه جائحة، يسلط الله عليه أولادا أو زوجة فيهلك في غضون أيام أو شهور أو أي سبب من الأسباب، جوائح من غرق، من فيضان، من لود الأرض أو غير ذلك وينتهي. أو يسلط عليه غنمة أيضا، يسلط عليه لصوص سراق ولاة ظلمة، وأن كبائر العالم واسعة تقضي بالآلاف والملايين نكبة كما يقول هبوط أسعار والأسعار. فالأكثر ما يقلق أصحاب الأموال لأن خسارات تكون بالملايين صلى الله عليه وسلم. فإذا الحق هؤلاء الذين جعل الله أيديهم عليا لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فحق على هؤلاء أن يلينوا القول سواء كانوا يعطون أو لم يكن عندهم شيء حينما جاءهم المسكين أو صاحب الحاجة. وهذا لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل أولا، ثم بالدربة والتعود على تحمل الناس، لأن غالبا كما يقال المورد العازب كثير الزحام، المورد العازب كثير الزحام. فالإنسان الذي من الله عز وجل عليه وجعل يده طليقة يوفق يقصده الناس، فما دام انه يقصده الناس عليه ان يستعين بالله عز وجل على ان يكون حليما وان يكون واسع الصدر وان يرد الناس ردا جميلا. واذا لجت ان تزاحم الناس بل حتى لؤم بعض السائلين، او السائل يكون عنده لؤم وعنده شفاء اعراض، لكن ينبغي الانسان ان يعود نفسه على التحمل وبخاصة إذا علم أن يده هي العليا وأن الله عز وجل أمن عليه. ما هزمت في يده وهي السفلى فيمد يده للناس، وإنما هو الذي يعطي، وهذا أكبر النعم. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا أيضا في المنهج الوسط في الإنفاق. لما نهى عن التبذير ذكر القاعدة كما يقال القاعدة الذهبية، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لا بخل وشح ولا إسراف وتبذير، وإنما وسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني كان وسطا. ومعلوم أن الوسط هو الخيار، فإذا اجتهد العبد في أن يسلك مسلك الوسط فإن هذه الأمة وسط، فهو المحمود. لماذا؟ لأنه صار ملوما محسورا، وهذا كما يقول البلاغيون من اللف والنشر المرتب، من اللف والنشر المرتب، يعني مغلولة تكون ملوما تلفقها كل البسط تكون محسورا، إذا موزعة في الترتيب لف ونشر مرتب. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتقعد ملوما. لماذا؟ لأن البخيل تقطعه الناس بألحاظها وبألفاظها، ومن يأكل فضل فيبقى بفضله على قوم يستغنى عنه ويذمم سيكون ملوم. ولا أكره للنسم البخيل، ولا سلوك الناس في ألسنتها وألفاظها من المخالاة مهما كان حاله وهيئته، فإنه لا تره الناس إلا عابسا، ولا تره الناس إلا بئيسا، وتكره الناس معاشرته ومجالسته، ولعله أيضا يسمع من الكلام. غالبا يعني البخلاء يسمعون من الكلام ويسمعون من اللذعات ويسمعون، ولكن ما بجرح بميت إيلام. وإذا لا أظن البخيل ما يسمع أن الناس تتحدث عن بخله، وبخاصة إذا كان بخلا ظاهرا مشوحا ظاهرا، إما في بخل في رفاه الناس أو بخل في هيئته حتى ملبسه ومظهره على أنه عنده مال ومع ترى فيه البؤس والشح على نفسه وعلى أهله ومن حوله، فهذا له. ولا تسطع كل البسط فتكون محسورا، لأن الذي يسطع كل البسط ينتهي ما عنده فتكون محسور. ومعلوم أن من أشد الأشياء على النفوس أن يكون الإنسان زامل ثم يكسب ماله، من أشد الحسرات. لماذا؟ لأنه كانت يده عليا ثم أصبحت يمد يده للناس، هذا من أشق الأمور. ولهذا ارحم عزيز قوم ذلك، فالله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى طريق الوسط، لا هذا ولا هذا. لا تبخل فتكون مذموم وملوم، ولا تسرف فتكون محسور، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ثم قال سبحانه إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه من أعظم أساليب القرآن وتوجيهات القرآن في الربط بين المسلك في الحياة والعقائد. الإنسان أحيانا وهو يسبح في هذه الدنيا ويركب راتب العيش ويتطلب إلى في كسب الرزق، كثيرا ما يتعلق بالأسباب ويرهق نفسه من أجل النجاح في حياته وفي عمله، وهذا طيب، لأن الله عز وجل على الأسباب وأذن بأن تنتج مسبباتها. هل هو أدغلب في سنن الله عز وجل؟ لكن الله سبحانه وتعالى يرشدنا هنا إلى أن الأمور بيد الله. فلا تظن أن كثرة المال بسبب قوتك أو أنك أوتيته على علم عندك، وإنما كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ما جاء فهو من الله، وما قصر عنك فهو أيضا بتقدير الله. ولهذا قال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فعليك أن تذكر مسألة الوسط، وأن تأخذ بالأسباب، وأن تعلم أن الله وراء الأسباب، فهو رب الأرباب سبحانه وتعالى ومسبب الأسباب. ولهذا جاء في الآية ليكون العبد مرتبطا بربه، وألا يغرق في الدنيا فيتعلق بالأسباب ويظن أنها كل شيء. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فبعضنا قد يجتهد ويبذل لكن لا يحقق شيئا، أو لا يكون تحقيقه على مقدار ما بذل من جهد. وبعض الناس قد يكون بذله ليس بذاك، ومع هذا يسوق الله عز وجل له ما يسوق. إذا لما تكون مرتبطا بربك. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولهذا قال في الآية الأخرى ومن قدر عليه لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر يعني جاءه رزقه على قدر، يعني بشيء من الضيق. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. فمن عباده سبحانه من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه الله لبطر. ومن عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أسطره الله لكفر، أو كما جاء في الأثر. إذن هو سبحانه بعباده خبير بصير، يبسط لهذا ويقدر لهذا. ثم قال سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه أيضا متعلقة بالإنفاق. فمجموع الآيات أكد أنها عن التبذير والأمر بإيتاء حقوق ذوي الحقوق حقوقهم، والوسطية في الإنفاق، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى في رزق من يشاء ويقدر. ثم التعلق بالأولاد، الولد مجبنة المرحلة، هذه كلها الأخذ بها يجعل الإنسان معتدلا في كسبه ومعتدلا في إنفاقه. فقال سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية الفقر. بينما في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وهنا قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وبينهما في التغاير في التعبير سر دقيق. الأولى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق صفة الأنعام نحن نرزقكم وإياهم، الذي يبدو الله أعلم كما ذكر أهل العلم أن قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني قتلهم بعد ولادتهم، أو قتلهم بعد حصول الفقر، قتلهم بعد حصول، لا تقتلوهم من إملاق. فلما حصل فقر قتل ولده لأنه ما عنده من ينفق عليه. وإذا قال نحن نرزقكم أما يدل على أنه خشي أن 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 أنه لا يستطيع، فعنده ولده فحصل الإملاق، حصل الفقر فقتل ولده لأنه يريد أن ينفق على نفسه، ما عنده من ينفق على الجميع. فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. هنا قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فالفقر غير موجود إنما يخشاه، يخشى الفقر بسبب الأولاد. فبما قال نرزقهم وإياكم، فهو عنده مال يرزق به عن نفسه، لكنه خشي إذا كثر الأولاد أنه لا يرزق. فقال لا، رزق الأولاد علينا وعليك، رزق الأولاد علينا، فقال نحن نرزقهم وإياكم. وهذا من أدق الأساليب ومن أعلى أنواع البلاغة، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الإملاق الفقر، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الخطأ يعني الاسم وزن ومعنى بخلاف الخطأ، الخطأ ضد العمد، والخطأ الاسم. إن فرعون وهامان وقومهما كانوا خاطئين. إن فرعون وهامان وجهودهما كانوا خاطئين، فبمعنى آثمين، كلمة خاطئة بمعنى آثمة. فالخطأ هنا مع الاسم يعني بخلاف الخطأ، الخطأ من رد العمد وهذا مغفور. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ومعلوم أن هذا من أعظم الآثام أن تقتل نفسه، وخاصة إذا كان القتل أيضا على ثقة بالله وعدم إيمان به بالله سبحانه وتعالى. إذا نلحظ في مجموع هذه الآيات كيفية حفظ الحقوق للوالدين والأقربين، وبخاصة الحقوق المالية والمواقف المالية في الإنفاق وفي الكسب وفي الصرف، والثقة بالله عز وجل والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يبسط وهو الذي يقدر سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فهذا النوع من الاجتهاد قد يستحبه بعض الناس فيعجب بسيرة هذا وبطريقته، فمن هنا تولدت نوع من الإعجاب لمثل هؤلاء الأئمة وهؤلاء العباد وهؤلاء العلماء. ولا شك أن التأثير بالصالحين سواء كانوا فقهاء أو كانوا عبادا أو زهادا، هذا هو الأصل، لكننا نتأسى بهم فيما وافق الشرع. أما ما خالف الشرع أو كان في أنفسنا منه شيء لابد أن نعرضه على الشرع. ومن هنا قلنا قبل قليل إن الدين محفوظ، السنة محفوظة والقرآن محفوظ، فأي مسلك أو طريق إما أنه بنفسي عندي منه تشويش أو أن أحدا أثار سؤالا أو تشرف علي أن أبادر بالتتبع والسؤال، ولا يقول أن سيتخذ موقف مباشرة من الطريقة الفلانية أو الطريقة الفلانية، لكن حقك أنك أي شيء ترى عليه أهل بلدك أو ترى عليه بعض المنتسبين إلى الدين أو إلى الصلاح وهو ملفت للنظر، عليك أن تسأل عليه، وثق أنك إن سأل سوف تجد الجواب الشرعي، لأن السنة محفوظة والقرآن محفوظ وكذا العلم واضح. على سبيل المثال، هل من الدين الطواف بالقبور؟ هل من الدين سؤال الأموات يسألون من دون الله؟ هل من الدين أن يتعلق الإنسان بأموات ويظن أن عندهم النفع وعندهم الضر وأنهم ممكن أن يضروك في أولادك، يضروك في مالك، يضروك في زراعتك، في حديقتك؟ معناته أن هذا يحصل عند العامة، يظنون أنه يقول أنه إذا لم يزر السيد فلان في مولده أو في موعد مولده فإنه يرى أن هذا يؤثر على أولاده، يؤثر على بقرته، يؤثر على مزرعته، يؤثر. معلوم أن أن, أن أن هذا قد يؤدي الكفر ويؤدي الخروج من الملة، أو أن يعتقد أن هؤلاء لهم تصرف في الكون أو تصرف في السماء أو في الأرض أو تصرف في أقدار الله. معناته أن هذا نعم يوجد في بعض المعتقدات في بعض الشيوخ والسادة، ومعلوم أن هذا من أبطل الباطل. قل لا يعلم مؤمن في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وليس لأحد تصرف في هذا الكون أبدا البتة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح. ومع الأسف أنه سرق في المسلمين اعتقادات فجيرة باطلة، بل منها ما هو كفر محض، كفر صراح مخرج من الملة. مثلا يروى أن امرأة فقدت ابنها، ابنها توفي لها ابن، فحزنت عليه حزنا شديدا، فذهبت للسيد عبد القادر الجيلاني رحمه الله، طبعا هم الصالحين من أئمة العلماء، من الأئمة، سيد عبد القادر الجيلاني رحمه الله حنبلي من أئمة الفقه والعلم والدين، ولكن الناس غلوا فيه ولا هو لا يرضى بهذه الطريقة أبدا البتة، لكن الناس اعتقدوا فيه وغلوا فيه، فيقال إن إما أنها تكون ذهبت إليه أو أنها سألت بعد وفاته، لا أحفظ القصة مضبوط، فيقال أنه ذهب إلى ملك الموت وكان معه جراب الذي فيه الأرواح فشقه فأخرجه وأرجع لها ولدها. ومعنى تقن هذه الاعتقادات تجري في العامة، ذهب إلى الجراب فشقه فأخرج الروح وأرجعها وأرجع لها ولدها، إذا لا قدر ولا موت ولا حياة ولا نشور ولا. واعتقادات الناس في السادة والأولياء أكثر من هذا نسأل الله السلامة. ويأتي قائل ويقول إن قراءة الفاتحة صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6000 مرة، من قال صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6000 مرة؟ وبعضها رأيت يقول 60000 مرة. أولا صلاة الفاتحة غير مشروعة غير مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني من إن كانت مشروعة وقابلة جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إن كانت، لأن معلوم أنهم الذين يأخذون بها هي قيلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هي بالطريقة في جانية. فإن كان قال فقال السيد أحمد التجاني مثلا، السيد أحمد التجاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل من المعقول أن يكون كلامه مقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله عز وجل في كتابه؟ هذا لو فرضنا أنها مشروعة يدلك على نوع الانحراف الذي يحصل في الأمة. فأي شيء يمر عليك من هذا عليك أن تجتهد في عرضه على الكتاب والسنة، تسأل علماء الثقات. مع الأسف أن المدخل الذي يشوش فيه على الناس قضية حب الصالحين، حب الصالحين دين، بل حب المسلم حتى وين أنه صالح دين، لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب له، فلا يتوقع أنك تتعمد ضرر المسلم، فكيف إذا كان الصالحين والعباد؟ نتقرب الى الله عز وجل بحبهم، ونتقرب الى الله بالتأسي بطريقتهم الصحيحة، ونتقرب الى الله بالاقتداء بهم قدوة. النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، التابعون، العلماء، السلف الصالح، كل من سبقنا من الأخيار نتبعه ونحبه، فمحبتهم شيء، والتقرب الى الله والدين، ودين الله شيء آخر، دين الله محفوظ، دين الله لا يجوز أبدا البتة أن الناس تلقفه من تقاليد أو عادات. ومن هنا كان هذا الدين الخاتم، لماذا؟ لأنه محفوظ، مصدره محفوظ، الكتاب والسنة محفوظة، وكلام العلماء واضح جدا. الحق علينا في هذا أن أي شيء نسمعه، أي نوع من الطرق، رفاعية، نقشبندية، تيجانية، غير ذلك، الطرق منتشرة كثيرة جدا، قد يكون الإمام فعلا حق، قد يكون من الرفاع من الصالحين، وقد يكون غيره من الصالحين، لكن إما أن يكون كذب عليه، وإما أن يكون لبس عليه، وإما أن يكون وضع حوله هالة، فإنه لا يرضى بهذا، كما قلنا في عبد القادر الجيلاني رحمه الله من الأئمة، الجنيد أيضا من الأئمة، ومع هذا نسج حولهم من الأمور ومن الأشياء التي هم من براءة. فأي شيء يمر علينا حقنا أن نسأل وأن نتأمل، فحتى بعضها ظاهر البطلان، كقول صلاة الفاتحة أكثر من القرآن، أكثر من القرآن 6000 مرة. لو كان المسلم فعلا يحب الله ويحب الرسول ويحب القرآن، كيف يرضى بمثل هذا؟ يأتيه المدخل لأن هذه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل قربه. لكن الألفاظ وأن تكون هذا النوع من اللفظ هو الذي يتميز بهذا الفضل هذا يحتاج إلى نظر. وإلا معلوم أن أول حب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بل حتى من في قلبه شيء ضد النبي صلى الله عليه وسلم يقود إلى الكفر نسأل الله السلامة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات، وليس صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم ترفع من قدره عليه الصلاة والسلام، لا، صلاتنا عليه مصلحتها لنا وفضله والأجر فيها يعود لنا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى صلى عليه وملائكته، وكيف وأين صلاتنا من صلاة الله وصلاة الملائكة؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالفضل في الصلاة يعود لنا والأجر يعود لنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. حقا في مثل هذا أن نتأمل وأن لا نقبل كل كلام يقال، وبخاصة أنه الانحرافات في الأمة كثيرة جدا خاصة من فترة. ومن فضل الله ومنته ونعمته أن المصادر المحفوظة الكتاب والسنة، ونرجع إليها كل ما اختلفنا فيه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.